بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض ما تبقى في مسائل الوتر، ولعلنا اليوم إن شاء الله نقرأ في تذكرة السامع، بسبب أن بعض الأحاديث في قنوت الوتر تحتاج إلى تتميم في تخريجها وبعض الآثار. ويكون إن شاء الله إلى الدرس الآتي. كنا قد قرأنا أربعة أنواع من الفصل الثالث من هذا الكتاب، وهو آداب العالم مع طلبته. أخذنا في آخر درس الأدب الثالث، أن يرغبه في العلم بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات. والذي يليه أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه. قال المؤلف رحمه الله: الخامس أي من آداب العالم والمعلم مع طلبته، أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه، وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك بحسن أدبه. وجودة طلبه، ويحرضه على طلب الفوائد، وحفظ النوادر الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة. وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه، فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه لشفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذا النوع الخامس من هذه الآداب، وهي نصيحة مفيدة، ولا تجد معلما سلك هذا المسلك إلا نفع الله تعالى به، ولا تجد من يخالفه إلى ما حذر المؤلف منه إلا قلت الفائدة في أوصاف الطلبة إن لم تكن معدومة. وهذا الأدب حاصله أنه يلقي على طالبه من العلم والفوائد ما يناسب حاله وما يناسب فهمه وإدراكه، ولا يثقل عليه. ويعرضها بعرض حسن وأسلوب سهل، ولا يلقي إليه المسائل التي لا يستوعبها ذهنه. وقد جاء في هذا آثار عدة عن السلف، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنك ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. وكان علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا فيما لا يستوعبه الذهن من المسائل. ومثله التثقيل على الطالب، فنصح بسهولة الإلقاء في التعليم وحسن التلطف في التفهيم، ولا يكن هم المعلم أو المدرس أن يستعمل البلاغات وأن يستعمل وجوه اللغة المتنوعة في الدرس، يكون قصده التفهيم ولو بالكلام العادي الذي يوصل الفائدة إلى الطالب. قال: لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه. ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له. بهذا القيد، إذا سأل علما وهو أهل له فلا يجوز كتمه. وقد جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقد ذكر بعضهم في أثر الإمام مالك رحمه الله حين جاءه سائل وسأله عن مسائل كثيرة، أن الإمام مالك رحمه الله لاحظ في السائل أنه ليس أهلا لحمل تلك الأجوبة وتلك المسائل فمنعه منها. كذا قال بعض العلماء، وإن كان ظاهر الأثر في أن مالكا رحمه الله يقول: لا أدري. فإذا سأل علما وهو أهل له يبذله له، وإذا استفسر عن مسألة يفهمها ويدركها بذلها له. فإن سأل ما لا يتأهل لحمله ولا لفهمه ينبغي ألا يعطيه إياه، بل ينبغي أن يمنعه منه، ويبين له أن منعه له ليس بخلا بالعلم ولكن شفقة عليه ومحبة له. وهذا في الحقيقة تعليم نافع جدا. فرب كلام إذا ألقي على بادئ كان فتنة له، ورب مسألة إذا سمعها من لم يستوعب كانت سببا في زيغه. قال: وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه، يبدد بمعنى يفرق، ويفرق فهمه. فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرف أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه لشفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه. ومن الخطأ أن يدرس المدرس كتابا بادئا في فن من الفنون، إما في الحديث أو في العقيدة أو في أصول الفقه أو في أصول الحديث أو غير ذلك من العلوم، فيأتي للطالب بالفوائد الكبيرة في كتاب يسير، وهو لو أمهله تأتيه تلك الفوائد حين يستعد لها ذهنه، وحين يكون قابلا لها مستعدا لتلقيها. فلو بدأه بها قبل أن يكون أهلا لذلك ربما بغض إليه هذا العلم وكرهه إليه. وكم والله من طالب تعقد من بعض العلوم وكرهها بسبب تثقيل معلمه عليه فيها. ولذا انظروا في مقررات المدارس، إذا رأيتها تجد مقررات قوية في المستوى الثانوي، يقرر على الطلاب من شرح ابن عقيل في اللغة في النحو، الطالب لم يفهم ما في الآجر الرومية بعد الكتاب المبتدئ، وصاروا يأتون له بمباحث ومسائل ودروس من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. يخرج الطالب من المدرسة لا يفرق بين ضمير الرفع من ضمير النصب، ولا يفرق بين المعرب والمبني، والسبب أنه ثقل عليه في فوائد وعلوم ليس ذهنه قابلا لها. وحاصل هذا أنه يوصي المعلم أن يتدرج مع طالبه في التعليم، فلا يأتيه بالمسائل الكبيرة إلا بعد أن يفهم ما هو دونها وما هو أسهل منها. ثم قال: وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه، قال: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والرباني إما منسوب إلى الربوبية وإما إلى التربية، وقد قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإما أن يكون نسبة إلى الربوبية فيكون معنى الرباني أي الذي يعرف الناس بربهم ويربطهم بربهم سبحانه ويعرفهم ما يستحقه من العبادة وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، وإما نسبة إلى التربية، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه أنه الذي يربي الطالب ويتدرج معه شيئا فشيئا، يربيه بصغار العلم قبل كباره، ولا يلقي إليه المسائل الكبيرة الثقيلة إلا بعد أن يفهم ما هو أسهل منها وما هو دونها. وقد قال ابن عباس في تفسير الربانيين: كونوا ربانيين، قال: حلماء فقهاء، حلماء فقهاء. وهذا راجع إلى ما سبق، فقهائي في تدريسكم وتعليمكم يكون عندكم فقه لهذا الأمر ومعرفة به، ومن المناسب والمفيد أن المعلم إذا درس كتابا يفهمهم ما فيه. إذا خرج الطالب وقد فهم الكتاب الذي يدرسه على يديه هذه نعمة، نعمة عظيمة. الفوائد التي أكبر منها سينتقل إليها في كتاب آخر، والتي تليها سينتقل إليها في الذي بعده. كما تعلمت أن لست من أول يوم أخذت هذا العلم الكبير، ولذا كانت هذه هي الميزة في دروس العلماء. بخلاف غيرهم، العالم الذي بلغ من العلم منزلة كبيرة علمه في صدره محفوظ، فيلقي للطالب ما يراه أنه ينفعه ويناسب حاله، ويدخر عنه ما لا يصلح إلقاؤه له في ذلك الحين. فإذا كان العالم نفعه بين الناس أكثر من غيره، قال السادس أي من هذه الآداب، وهي نصائح. الآداب الأولى التي مرت معنا كلها إلا القليل كان المؤلف رحمه الله يدعمها بالآيات والأحاديث، هذا الفقر الأخير أغلبه نصائح ينصح بها وتوجيهات من معرفته وخبرته رحمه الله، وغالبا لا يستدل في هذه المسائل. بخلاف المسائل الأولى كان يحليها كثيرا بالآيات والأحاديث وكلام السلف، وهي لا زالت نصائح مفيدة طيبة. قال السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو ضبط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرط له وتكراره. ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها، ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل، بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقص أحد من العلماء، ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة. وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين، ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها، ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها، بل يكتفي بالكناية عنها. وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها، ولهذه المعاني واختلاف الحال، والله تعالى أعلم. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى. وهذا فيه نصف قريب مما قبله وفيه زيادة. أن يحرص على تعليم الطالب وتفهيمه وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو ضبط لا يضبطه حفظه. هذا الذي تقدم في الأدب الذي قبله. ويوضح لمتوقف الذهن العبارة، متوقف الذهن أي الذي ليس ذهنه سيالا ذكيا، يكون ربما فهمه بطيئا، ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. استدل بعضهم على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين بعثه يؤم قومه، قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم مصلين. قال: وهكذا ينبغي للمعلم أن يراعي حال الأضعف، فإنه إذا فهم الأضعف فغيره سيفهم إن شاء الله من باب أولى. ويعيد له ويوضح بالأمثلة، والتوضيح بالأمثلة طريقة نبوية مفيدة. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة ويوضح معانيها. ويبين المسائل بذكر أمثلة توضحها وتصححها وتوصل معناها صحيحا إلى الطالب. سمع حارثيا مثلي ومثلكم، مثل ما بعثني الله به مثل كذا وكذا، فيبدأ السامع يتصور حقيقة هذا النبي الذي جاء وكيف هو وما هو مثله. كم في القرآن من إيضاح الأمثال، أمثال لبيان الحق وكيف قوته ونصرته وصفاؤه وجماله، وأمثال في بيان الباطل وكيف ذهابه واضمحلاله وضعفه، وهكذا أمثال في بيان توحيد الله وعظمته، وأمثال في بيان قبح الشرك وسوءه، والأمثال في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير. وقد جمع ابن القيم رحمه الله كتابا سماه أمثال القرآن، وجمع قبله أيضا من أهل العلم أمثال القرآن وشرحوها وبينوها وفصلوها. فطريقة التمثيل في التعليم طريقة مفيدة تقرب الفائدة إلى الطالب فيعتني بها المعلم. حتى في ربما الأمور السهلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثلها. تتأمل لما حذر من الصغائر ومن المعاصي اليسيرة، قال: إياكم ومحقرات الذنوب. ومحقرات الذنوب، ونحن ربما نقول محقرات وهي خطأ، محقر الصوب، محقرات اسم مفعول التي يحقرها الإنسان. إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا، قال: كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى أشعلوا نارا وأنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ربما الإنسان يتساهل بهذه الذنوب المحقرة اليسيرة في نظره، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كهذه النار التي اجتمعت من عيدان كل إنسان جاء بعود. إذا تقاربت على الإنسان هذه الذنوب المحقرات ربما أهلكته. ولما مثل الدنيا، كم مثلها بأمثلة، كم مثلها الله تارة بالماء، تارة بالزرع، تارة بغير ذلك، حتى جاء في الحديث مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، حديث أبي بن كعب في مسند الإمام أحمد وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وإن كان بعضهم قد انتقد بعض طرقه لكن له طرق أخرى أو شواهد. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. هذه الدنيا بعظمتها ومفاخرها وجمالها مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بمثال يسير يفهمه كل الناس، وهو الطعام. يقول: مثل هذه الدنيا مثل الطعام، هذا الطعام انظر كيف يصلح وكيف يزين، وإن قزحه وملحه، أضاف له البهارات وأضاف له الملح وأضاف له المشهيات في نكهتها وطعمها ولونها حتى يصير يشتهيه البصر النظر إليه، ويشتهيه الشم يشم رائحته، ويشتهيه الفم يأكله ويطعمه، وتشتهيه النفس، وساعات وصار ماذا؟ نجاسة، يصير نجاسة، فانظر إلى ما يصير. وكلما تعددت ألوان الطعام كلما اشتدت أذية الأذى. وهكذا الدنيا جميلة وزينة وفتنة وملفتة للنظر، فإذا انكشفت الحقيقة عرف الإنسان أنها كمثل ذلك الطعام الذي صار إلى عذرة نجسة. وكم تعدد في السنة من أمور عظيمة جدا يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال اليسير لتقرب الفائدة من الناس. فيقول المؤلف رحمه الله أن المعلم ينبغي أن يبدأ بتصوير المسائل قبل أن تشرح حكم المسألة وأقوال العلماء فيها والأدلة عليها. صور المسألة، ربما تتكلم في مسألة السامع والطالب لم يتصورها بعد، وما وصلت إلى ذهنه كيف صورة هذه المسألة حتى يعرف حكمها. وكم من مسألة لم تصور عند الطالب فلم يفهمها، ولو صورت له ويسرت له لفهمها أيسر الفهم. وغالبا تجد سوء الفهم بسبب التصور الناقص لمسائل العلم. ولو تصور كل إنسان مسائل العلم التصور الصحيح لسهل عليه فهمها وحل إشكالها. فيقول: يبدأ بتصوير المسائل ويوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، ثم قال: ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها. يعني بعض الطلاب يفهم المسألة ويفهم أمثلتها لكن لا يعرف وجه استنباطها من هذه الأدلة ووجه أخذها من هذه الأدلة وهذه القواعد الشرعية، فيبدأ هذا الذي هو في هذه المرتبة يعطيه المسألة وحكمها، وإن لم يفهم دليلها وجه استنباطها ومقصدها. قال: ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتمليها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها، وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل، ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل
بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقص أحد من العلماء. يعني الذي يحتمل ذلك يبين له تلك المسألة ويبين له مآخذها ويبين له حكم الشريعة فيها وأسرارها. وإن وقف على وهم لبعض العلماء إما في نقل وإما في حكم وإما في تخريج فيبين الوهم، فليس هذا العالم بأكبر من الدين ومن الشرع، كما قال المؤلف بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقص أحد من العلماء. فليس بيان الوهم من باب التنقص، وقد ألف العلماء في بيان الأوهام كتبا، وتعرفون كتاب ابن القطان بيان الوهم، بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي رحمه الله، له الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. فبين ابن القطان رحمه الله في أمور وبعضها لم يوافقه عليه أهل العلم ما حصل من وهم، وبعضهم ألف كتبا في أوهام فلان من المحدثين أو أوهام فلان من الفقهاء. فالوهم يحصل للبشر ولكن دون تنقص للعالم الذي يكون من أهل العلم الذين لهم أثر في خدمة الدين. وانتفع الناس بعلومهم وحصل منهم وهم فيبين الوهم. قال: ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة. نعم، لا يقصد الشماتة ولا التنقص، بل يقصد النصيحة ويبين الحق. ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين. وهذا كما سمعت إذا كان عنده ناس يتحملون ذلك، فيأخذ ما يشابه تلك المسألة وما يناسبها. ثم نبه على تنبيه قد يقع، وهو أنه في بعض الأحيان في بعض الدروس تمر بالإنسان ألفاظ يستحي من ذكرها عادة، أو مسائل ربما الحياء إذا استرسل مع الإنسان يمنعه من التكلم بها أمام الناس وهم في حاجة إليها، هم في حاجة إليها. فإذا نفعت الكناية والتعريض يكني ولا يصرح ويعرض تعريضا، إن نفع ذلك يكفي، فإن لم ينفع ذلك فليصبح حتى يحصل النفع وحتى تعم الفائدة. ثم قال: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية تارة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كنا عن ذكر ما يستحيا منه وربما صرح، ولا سيما التصريح يكون في مقام الحكم أو مقام سماع الشهادة. وأما في العلم والتعليم فإن كفت الكناية وأدت الفائدة المطلوبة يكتفي بها، وإلا محتاج إلى بيان بعض المسائل والتصريح بها لحاجة الناس إليها بينها. وكل الناس بن آدم، وما يحتاجه هذا يحتاجه الآخر، والذي ترى أنك تحتاجه أيها المتكلم غيرك من الناس من بني آدم يحتاجه. فالبيان والتبيين والتصريح ولو بذكر ما يستحيا منه لقصد الفائدة أمر لا ينبغي أن يتردد فيه المعلم في تعليمه. قال السابع إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر له استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. والمعنى بطرح المسائل أي القصد والفائدة منها أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت، أو حياء من الحاضرين، أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن أي يخشى أنه يقول نعم فهمت وهو إيش لم يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب، فكيف يعرف أنه فهم بما سيأتي؟ قال بل يطرح عليه مسائل كما ذكرنا، فإن أجاب فهذا دليل ماذا؟ فهمه. فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجابه به. وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرتخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. كلها نصائح هذه مفيدة، وهي نصائح من عالم مجرب للأمور ومن عالم خاض هذا المضمار ودخل فيه وتربى على يدي طلبة، فنصح بهذه النصائح التي عايشها في حياته العلمية ونحن نحتاجها جميعا. مما أوصى به في هذه المسألة طرح المسائل بعد الفراغ من الدرس، والقصد بذلك اختبار فهم السامعين، فإن أجابوا فهذا دليل فهمهم، وإن لم يجيبوا فهذا دليل أنهم لم يفهموا. وطريقة التعليم بالسؤال وإن لم يكن قد سبقه شرح أيضا هي طريقة نبوية، وهي تستدعي ثبات الفائدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأل، كان في مجلس يوما فقال إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن، ما هي؟ فوقع الناس في شجر الوادي، وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، حتى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة. وهكذا كان معاذ رديفه فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وكما قال العلماء طرح العلم في صورة سؤال أثبت للفائدة، فإن الفائدة إذا ألقيت مباشرة ربما الطالب لا يلقي لها الاهتمام الكبير، وربما ذهنه لا ينتبه فيفوته بعض تلك المسألة قبل أن ينتبه ذهنه، لكن لو مهدها بسؤال وعجز الطالب عن الإجابة سيبقى ذهنه متشوفا ومستشرفا إلى سماع الجواب، فإذا سمع الجواب بعد ذلك ثبت في ذهنه. ويقول المؤلف رحمه الله أيضا: إذا ألقى المعلم درسا فبعد انتهائه من درسه يسأل: هذا السؤال عندك يا فلان، وهذا السؤال عندك يا فلان، ما هو الحاصل في مسألة كذا وكذا، وما هو الراجح في مسألة كذا وكذا، وما هو قول السلف في هذه المسألة؟ فإن أجاب الطالب كان دليلا على فهمه، وإن لم يجب كان دليلا أنه لم يفهم. قال: فمن أجاب وأصاب شكره وشجعه، ومن لم يجب ولم يفهم يتلطف في تفهيمه والإعادة له والصبر عليه. لأنه ربما قال يستحي من قوله لم أفهم، وفي نفس الوقت أيضا قال ربما إذا قلت له هل فهمت وهو لم يفهم يقول نعم فهم، ولكن الذي يستنتج الفهم هو ماذا؟ السؤال، فيسأله فيستنتج ما فهمه وما تقرر في ذهنه، فلا يجمع له الكذب وماذا؟ وعدم الفهم. فهمت يقول نعم، فلا فهم ولا سلم من الكذب. إذا رأى أنه ربما سيحرج ويقول فهمت ولم يفهم الأحسن لا يسأله حتى لا يحمله على الكذب. وإن عرف منه صراحة وجراءة وأنه إن قال له فهمت ولم يفهم يقول لم أفهم يسأله. ثم نبه على أمر مهم أن المعلم يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم، وهذه لعلكم رأيتموها بين طلبة العلم طريقة نافعة، ولا يسلكها فيما رأينا إلا من عندهم حرص على العلم وعندهم فهم، أنه بعد سماع الدرس من المعلم يأخذ جماعة من الطلبة الذين حضروا معه ويراجع هو وإياهم، يشرح لهم، ومن عنده إشكال بينه له الآخر، إما بعد درس الشيخ مباشرة أو قبل الحضور إليه في اليوم الثاني، قبل أن يصل إليه في الدرس الثاني يجلسون فيما بينهم يتذاكرون ما سمعوه. وهذا والله مجرب ومفيد جدا. كم من إشكالات لا تطرأ في درس المدرس العام، إما لكثرة الحاضرين أو لهيبة من المعلم، وربما تحل للطالب في مثل هذه الجلسات، يحل له بعض الإشكالات من حضر معه وفهم، وفي نفس الوقت ترسخ تلك الفوائد وتثبت في أذهانهم. قال: وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس، يترافقون في دروسهم يتزاملون، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم. ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحصيل، أي يجعل الواحد يفكر وينظر ويتأمل في المسائل بنفسه، وهذا يعينه كثيرا وهو مجرب. نمر إذا كان بعض المسائل تتعلق بالدرس من هذه الأسئلة.
طيب أسئلة أغلبها ليس لها تعلق بالدرس، لكن ننظر ما هو المهم منها. أخ يقول لو نكون في درس الدراري نقتصر على أهم الأقوال وبعض الأدلة، والحقيقة أنه ما يحصل توسع كثير في الدراية. لو راجعت كتب الفقهاء تتوه في بعضها، ولكن نحن كما قال المؤلف يذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها. فغالبا أن نذكر المسائل التي يذكرها الشوكاني رحمه الله والمسائل التي تتعلق بها وتوضحها، وربما لا تتضح المسائل التي ذكرها الشوكاني إلا بذكر المسائل التي نضيفها، وإذا لم نذكرها تبقى إشكالات في ذهن الطالب. ودرس الفقه غالبا يكون غير دروس ماذا؟ المتون، كبعض مسائل النحو، بعض مسائل المصطلح، بعض مسائل أصول الفقه التي تحتاج إلى تدريس. غالبا دروس الفقه أن تكون مسائلها واحدة، وحتى لا تبقى إشكالات في ذهن الطالب، ربما إذا اقتصرنا على مذكر الشوكاني فقط ستبقى إشكالات كثيرة، ولكن هو نذكرها لهذا الغرض. قال في بعض المدارس يدخلون في كتب التوحيد بعضا من كلام المبتدعة والمعتزلة وبقية الفرق الأخرى. نعم، وكثير من المدرسين ليس بمستقيم في عقيدته، رأيت أنا بعض المدرسين الذي يدرس في التربية الإسلامية يعظم واصل بن عطاء الغزال، يعني كتعظيم عمرو بن عبيد له الذي ذكره الذهبي في الميزان، ويزعم انه قرأ ترجمته وآراءه انه من اذكى الناس في العالم، وهو يدرس الطلاب. وهذا واصل بن عطاء مبتدع ضال، رأس المعتزلة وكبيرهم، اعتزل مجلس الحسن البصري وتركه. وكثير من هؤلاء الذين يدرسون في المدارس ما تلقوا العقيدة الصحيحة، لا سيما في المدارس التي عندنا في اليمن، ما تلقوا العقيدة الصحيحة، بل كثير منهم يجهلها. قال هل يجوز التورك في صلاة الفجر والمغرب؟ أما في المغرب فنعم، وأما في الفجر فعلى القول الصحيح أن التورك في كل صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير منها، وبعض العلماء قال في كل تشهد يعقبه سلام وإن لم يكن إلا هو في تلك الصلاة كالفجر ونحوه، والقول الأول أقرب كما جاء في صحيح البخاري. قال ما حكم من يستمع إلى محاضرات خالد الراشد؟ خالد الراشد ليس من العلماء لا تستمع له، وهو يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة. ومرة أنا كنت في زيارة بعض الأقارب وهم يستمعون له وقد أبكى من بالبيت يبكون، والذين في الداخل في المسجد أنين تسمع ما معكم؟ قالوا هذا القصة التي ذكرها وهي قصة موضوعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قام فقال: أيما عبد كنت ظلمته أو ضربته فهذا ظهري فليقتص منه، وبيده عصا. فقام العرباض بن سارية يشق صفوف الناس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العطاء، فبكى من في المسجد وضج الناس ويبكي 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 الناس. والقصة موضوعة كذب. ثم احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أريد آخر ما يكون جسده هي مثل جسدي، ولا أريد أن أستقضي. فهو لا يعتني، يذكر لحاله الموضوع. أيضا عنده تهيج تحريض، لأنه مسجون سجنت في الدولة السعودية، عنده من هذا الفكر الحماسي الثوري يثور الناس ويهيجهم على الدولة، وهذا كما ترون في اليمن وفي غيرها جر إلى فتن لا تكمل عقباها. فلا يفعل ذلك عالم ينظر في عواقب الأمور أو يفكر فيما تؤول إليه من سفك الدماء وتفريق البلدان وتمزيق هيبة السلطان التي جعلها الله تعالى له في الأرض. ولنا عبرة باليمن وفي كثير من الدول، ونحن نعيش وضعنا في اليمن، انظروا كيف صار الحال. فهو يحمس الناس ويثورهم على هذه الأمور. زد على ذلك أني سمعت له كلاما، سئل عن سيرته في طلب العلم فذكر سيرته وأنه تربى في النوادي الرياضية نحو من 30 سنة في نوادي أمريكا وفي نوادي بعض دول أوروبا يتعلم الكرة، وأن الله تعالى هداه بعد ذلك وصار إمام المسجد وأخذ الخطاب مباشرة، فأعطاه الله فصاحة في الكلام. فهو ليس من العلماء، ولا ينبغي سماع محاضراته ولا خطبه لما فيها من الضرر. ليس من العلماء فقط ويقال هو ليس من العلماء ويكتفى، لا، بل كلامه فيه ضرر، يجعل الإنسان يعتقد أحاديث مكذوبة موضوعة وهي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرها، يجعل الإنسان ربما صاحب فكر ثوري حماسي يضر به وببلده وبالمسلمين، فلا ينبغي أن تروج مثل هذه المحاضرات ولا أن تسمع كلام العلماء كلام الناصحين. والله تسمع كلام الشيخ الألباني ما تشبع من سماعه، وتسمع دروس الشيخ ابن عثيمين ونصائح الشيخ ابن باز وحتى الشيخ مقبل رحمه الله ونفر من العلماء ما تشبع من سماع كلامهم. ربما ذاك يذكر بموعظة ترقق القلب وتبكي، وساعات وذهب مفعولها، وهذا يأتيك بمنهج تسير عليه ويوجهك إلى طريق تشقه في هذه الحياة وتستفيد منه سيرا حسنا. وكم من الناس يسمعون مثل هذه المواعظ وربما لا يتأخر ساعة والساعتين وما يستفيد شيئا يردعه بعد ذلك. فكلام العلماء ونصحهم فيه بركة،